صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى رحلة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا فيها الآلام والأمل، فيها اللقاء بالعلماء، وفيها الأحداث السياسية، فيها القراءة والأدب والشعر والثقافة وغير ذلك. رحلتنا طويلة تبدأ من عام 1362 1943 للميلاد، تنطلق من حماه في سوريا. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور محمد منير بن محمد الجنباز، والذي نرحب به مع بداية هذه الحلقة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا، حياكم الله.
أهلا وسهلا شيخنا. خليني أسألك أولا عن الجنباز، الأسرة هذه من أين أتى هذا الاسم؟
هذا الاسم كأنه تركي. تاجر المواشي وخصوصا الأغنام هناك يطلقون عليه الجنباز. فكان أجدادنا يعملون بتجارة الأغنام، وبالتالي إذا حضر هو لم يكن بهذه الكنية من قبل، كأنه كان إبراهيم يعني نسبة إلى جدهم إبراهيم.
أيوة.
لكن عندما كان يحضر ويأخذ كميات كبيرة من هذه الأغنام كان يفرح ويقول جاء الجنباز جاء الجنباز، فمشت عليه.
نعم. لكن ما في أسرة أخرى في الشام ولا في غيرها اسمها الجنباز؟
والله من حوالي تقريبا 10 سنوات سمعنا بأسرة صغيرة في حلب الجنباز، ثم سألنا في تركيا عندما زرنا العام الماضي تركيا وجدنا أن هالكنية موجودة في كذا أسرة.
أيوة.
نعم.
يعني كنية التصقت مؤخرا فيما يبدو
الظاهر.
حدثنا عن حماه في سوريا منذ 1943 منذ مولدكم، ما حكي لكم وما أدركتموه، الحياة البسيطة الاجتماعية والثقافية قبل دخولك المدرسة، أسرة الوالد والوالدة.
والله كان أكثر ما يتكلمون عن الاحتلال الفرنسي والثورات الفرنسية التي كانت تحصل في حماة العربية طبعا
ضد الفرنسية. نعم.
فكانوا يتكلمون كثيرا عنها، وأذكر أن الوالدة رحمه الله كانت تقول قام الثوار في ثورة سنة تقريبا 46، كان عمري أو أقل سنة 45، وكان عمري بحدود السنتين، أنا في آخر مواليد 43. نعم. فحملتني والدتي وقالت هربنا إلى قرية اسمها الجنان قريبة من حماة، هي أيضا على نهر العاصي من ناحية الشرق، حماة شرق إلى غرب قليلا، شرق عفوا شرق إلى جنوب، شرق جنوب حماة، أيضا فيها نهر عاصي وفيها نواعير وفيها يعني بلد.
هربوا مخافة ما سيحصل.
قالت كانت تحملني وأنا كنت أبتسم وتنظر فيه وتبتسم، والدة تقول لها يعني
حرب ودنيا وقصف
القنابل عم تنسمع القنبلة لعندهم وأنت هذا، قالت له هو يبتسم فأنا أبتسم له. نعم. فسبحان الله وهربوا إلى هناك مشن جزء من الطريق، ثم أتي لهم بمراكب يعني حمير وكذا بهذا الشكل، فركبوا وتابعوا إلى هذه القرية ليحتموا من الثورة التي حصلت. فكان دائما يعني هذا، ثم جاءت ثورة أخرى
ورجعوا ولا بقوا في القرية؟
لا رجعوا بعد ما هدأ رجعوا، ثم جاءت ثورة أخرى سنة 46 وهي اللي كانت النهاية للاحتلال الفرنسي. تقريبا الثوار في حماة كانوا يزعجون كثيرا السكن العسكرية التي هي للفرنسيين ويطلقون عليها النار بين حين وآخر، الظاهر أن الذخيرة عند الفرنسيين قاربت على الانتهاء، فطلبوا نجدة وذخيرة إمداد لهم، في من أخبر الثوار بهذا. فكمنوا، وكانت الطرقات أول يعني ضيقة، ما هي مثل ما هي الآن، طريق يجب أن يمر ملتوي من أمام مقبرة في جنوب حماة آتية من حمص، فكمنوا لها هناك. ولما حضرت هذه الشاحنات اللي فيها ذخيرة طبعا هجموا واستولوا عليها وقتلوا من في هذه الحامية، ثم نهبوا ما كان فيها. لكن ما يعني راح السلاح إلى أماكن بعيدة، في من سجل أسماء كل من أخذ شيء مشان إذا حصل شيء يعني يجيبوا منه يستعيدوه. فهذا أخذ جزر الشاش، هذا أخذ بنادق. قال لي خالي كان هو اللي موجود في هذا ويحدثني عن هذا رحمه الله، فقال لي عجزنا أن نشغل رشاش من الرشاشات، نحن نعرف البنادق العادية
لكن هذا يبغى له
هذا ما
خبرة.
إيه نعم، فوزيناه هو كذا واحد منهم إلى أن أتى فيما بعد من هو عنده خبرة فعلمهم على استعماله. إلا أول ما
يعرفونه.
نعم، ويقال جاءت حملة لتستعيد هذا، فكملوا له وكان معهم أسلحة وصدوا الحملة وقتل قائد الحملة. وعرضوا كان في مصفحة، مع أن المصفحة يعني تصفيحة سميك، قتل القائد برصاصة اخترقت هذا الجدار السميك وقتلته في المصفحة، وأنزلوها إلى الساحة في حماة حتى يرى الناس عجائب صنع الله. يعني هذه الشغلة ما هي مجربة. وأيضا أحد البدو بدوي معه بندقية أسقط طائرة،
الله،
كانت تقذف، طبعا الطائرة كانت من مروحة
الصغيرة القريبة.
إيه نعم، فأسقط بدوي صاح الله أكبر وأطلق عليها النار فاحترقت وسقطت. فكانت يعني ثورة، الفرنسيين في هذه السنة عجزوا وقرروا الانسحاب.
الحمد لله.
طبعا كان في شكوى في مجلس الأمن وفي كذا، يعني في أمور سياسية مع الثورة أيضا. فهذا يعضد هذا إلى أن
خرجوا.
كتب الجلاء سنة 1946 وخرج الفرنسيون.
بعد ذلك خلينا نتكلم عن الأسرة الصغيرة، الوالد والوالدة، ترتيبك في الأبناء وأثر والديك رحمهم الله.
أنا ترتيبي في الأبناء كذكر الأول، في يسبقني بنت، وجاء أيضا بعدي ابنتين، فكنت مدلل على أساس
الابن الوحيد.
ابن الوحيد لمدة 10 سنوات.
آه.
ثم بعد ذلك رزق والدي بتوأم ذكور.
ما شاء الله.
وبعدها أيضا بذكر آخر هو هشام. ثم بعد ذلك بأخت لنا الصغرى.
يعني الوالد كان فيما يبدو أثره كبير وقوي، وشخصيته ما شاء الله
هو
فيما قرأت يعني.
نعم، شخصيته جيدة. جدي الله يرحمه كان من كبار التجار في حماة، وكان من كبار الأغنياء. لذلك نحن نملك في حماة دار كبيرة لا تقل مساحتها عن 2000 متر، ما في حد عنده زيها. ومقسمة إلى أجزاء، الجزء اللي هو الشرقي كان تحفة، فيه أعمدة ومزين بالألوان
الله.
وهي على تل، إذا ذهبنا إلى مقابلها هي من الشرق، إذا مقابلها في تل في الغرب بعيد عنها، إذا صعدنا ما نرى إلا هذه الدار، وسورها من الخارج بالأحجار، حجر وحجر سميك، يعني زي الأسوار اللي كانت قديمة هذه. ثم لها باب كبير مشان دخول الإبل، يعني جدي كان تاجر كبير وعنده إبل وعنده أغنام وعنده يعني شراكة مع البدو كبيرة وتأتيه السمك السمن. فكان أحد يعني اللي يعرفه ذكر لي مرة، قال لي هذا الباب كم مرة شهد دخول الإبل وهي تحمل السمن، أظرف السمن والصوف أخرى، اللي أولها هنا وآخرها في نهاية المقبرة.
مسافة بعيدة.
مسافة بعيدة، هو يقول لي هذا كلام يعني من شاهد عيان. نحن ما رأينا هذا، رأينا الدار الكبيرة، رأينا تقسيماتها، مكان للباب الكبير، مكان لدخول الإبل، مكان تاني.
وبقيت هالدار ولا بيعت؟
لا، تقسمت
بعدين.
تقسمت بين الأعمام كلهم وهي موجودة. لكن الباب هذا زال لأنه ما كان مكان يعني فاضي، أرض فضاء تدخل الإبل تجلس فيه. فطلع نصيب أحد أبناء عمومتي وعمروا بعدين شقق.
أيوة.
هذا أيضا كان في أقبة كبيرة تحت المباني هذه فيها عنابر السمن. كان جدي ما يبيع السمن رأسا، يخزنه إلى أن يرتفع سعره، بموسمه ما يبيعه. فكان عندنا عنابر، العنبر الواحد بالساعة ما يقل عن 2000 كيلو من السمن، كبيرة. في عنابر أخرى فيها تخزين القمح، يجيبوا قمح بعد ما يغسلوه ويصولوه وكذا. كان هناك يعني مثل ما أقول يعني في نمط معين لتخزين القمح، وأن يخزن الناس القمح مشان ما يصير يوما ما غلاء، في أيام ما تنزل الحصاد يشتري الناس القمح، لكن تعرف كان حصاد بالمنجل في كثير من الحصى أحيانا. فعندنا إحنا أرض دار كبيرة بلاطة حجر نظيفة، يأتي المغربلون يغربلون القمح ويفصلون القمح عن الحصى وكذا، وبعدين يغسل وينشر ثم يخزن ثم يعبأ في عدل كبير. ونستدعي صاحب الطاحون، عنده بغلة كان واحد
يشيل
يطحن ويرجع لنا هذا ويخبزه في البيت. كان في أيضا مكان في الدار أيضا في تنور ومكان يرق الخبز على الشوبك يشتغلوا فيه نساء.
وهذا كله أدركته أنت؟
أدركته أنا وأنا صغير،
وأنت صغير.
إنه إحنا والدي مع أعمامي 5 كلهم ساكنين بهالدار هذا ويأكلون مع بعض،
أسرة واحدة،
أسرة واحدة كبيرة. نعم. وكانت لي عمي غير متزوجة هي التي تقف على التنور وتخبز يعني هذا. كان عندنا الماء أيضا، ما كان في الماء الفيجي هذا اللي جاء مؤخرا، عندنا في الدار تقريبا 3 آبار
ما شاء الله
عميقة جدا، واحد عليه ترمبة هذه مشان طالع المي، وكان غميق يعني كان كل فترة لازم يعزلوه، ينزل ترمبجي واحد مختص لتحت غميق يا دوب نشوفه،
يسمونه حجب، يحجبونها يعني
مشان ينظف.
أيوة.
كذا يركب له راس جديد كذا. والرين التانيين لا، كان عليهم حجرة ولها فم صغير عالي مشان ما حد يسقط فيه مغطى، إذا خربت الترمبة كان ننزل الدلو في الدلاء نسحب الماء بالدلاء بما يصلحوا الترمبة، تأخذ الترمبة شيء أسبوع ولا كذا حتى تصير. طبعا الماء كان كثير، ولكن سبحان الله هو ما يأتي من العاصي، من نهر العاصي على الغمق هذا بتشرب الأرض ويأتي منه، ولكن ما كان يعني هالماء الصافي جيدا،
ما كان حلو،
يرأدوا يحطوا له شبة أحيانا مشان يرقد ويشربوا منه. وسبحان الله كان حجرنا على التلة، وفي أعلى التلة في بئر لأصحاب صاحبته اسمها أم معروف. هذا بئر سبحان الله نبع ماء حلو صافي من أحسن ما يكون، فكنا نروح نملأ منها مشان الشرب خصوصا في أيام رمضان. يعني هي عاملة حاجز فاتح الباب وعامل جوا حاجز مشان اللي بده يفوت يعني ما يستأذن
سبيل. يا سلام.
فسبحان الله كانت هذه الحياة.
الله، خليني أدخل للتعليم. التعليم متى بدأ الشيخ الدكتور محمد، وإيش المراحل اللي مر في التعليم؟
والله والدي اهتم فيه، أنا سجلني في الروضة. نعم. في كان روضة فاتحينها في ملجأ الأيتام. هذا ملجأ كبير، لكن فاتحين روضة خاصة، سجلني فيها فترة من الزمن. ثم بعد ذلك سجلت في المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية الأولى اللي سجلت فيها جاء في ذلك العام في شهر شباط، نحن بصف الأول ابتدائي، جاء ثلج استمر 40 يوم، يسموه ثلجة 40 يوم، خربت بيوت الناس خصوصي في البر، ماتت أغنام وماتت أشياء كذا. أنا في هالوقت هذا نحن نفرح في الثلج ونطلع نلعب، فأخذت أنا كنا نأخذ أعلى الثلج هذا هيك جيد نحط له دبس ونأكله مثل الآيس كريم، فجاءني من هذا حمى
سبحان الله،
فبقيت تقريبا 6-7 شهور مريض ما رحت عن المدرسة. فهذا العام راح علي العام الأول في هذا
ولا المدرسة. في أطباء ولا شيء؟
في أطباء، روح على الأطباء. وأنا أتذكر أنه كان الطبيب يريد أن يضع لي ميزان حرارة من الخلف، فكنت صيح اللي ما في بعدين هذا اللي والدي يحط له بتمه ولا اللي خاف يعضه يكسره، قلت له لا ما بكسره ولا تقرب علي. المهم يعني هذا كان ويعطونا وقت دواء سفوف تركيب، ما كان في 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 الصيادلة هناك أدوية مثل تجي جاهزة، لا بيكتب الطبيب راشيتا هذه الوصفة الطبية ويأخذ الصيدلي بيقرأ تفصيلاتها ويركب الدواء تركيبة على عليها. فإذا أنا كان أخذ دواء صفوف مثل التايد الآن تقريبا هيك يعطوني على ورقة وأخذ صف وصف. نعم. فبقيت فترة وراحت علي السنة. فبعدها بقى اعتبرنا المدرسة هذه اللي رحنا لها كانت بعيدة شوي عن بيتنا واعتبرناها بعيدة وشؤم. فنقلنا إلى مدرسة أقرب ما كنا نعرفها. مدرسة كانت سبحان الله فيها أول وثاني وبديرها معلمات فقط. نعم. فسجلت فيها وكانت يعني
بداية الدراسة.
إيه بداية الدراسة عند معلمات نعرفهم ما كان فيها إلا سنة أولى وثانية. فيها فصلين أول وفصلين ثانية ومدرسة جميلة كبيرة ساحة وخضرة وكذا. وعندما تخرجنا منها هذه للصف الثالث كان جنبها مدرسة أيضا تبدأ من صف الثالث.
ما شاء الله هذه مو مفصلة عليك.
مفصلة عليك.
فالتحقت بالصف الثاني.
نعم. وكانت الشهادة من الخامس في زماني نحن يعني مثلا ثالث ورابع وخامس كان شهادة. والشهادة كان اختبارها زي اختبار الثانوية العامة. روح إلى مدارس تانية صالة كبيرة ونعطى الأسئلة بظرف وهذا الظرف يفتح وكذا. نعم هكذا كان
لجان هذه.
إيه نعم لجان. وبعدين تطلع أسماءنا في الجريدة إذا كان فيني هذا. فهك هكذا كان. ثم بعد ذلك
تخرجت الصف الخامس يعتبر تخرج من
السنة. إيه يعتبر تخرج. نعم شهادة ابتدائية اسمها شهادة.
ثم انتقلت للمرحلة المتوسطة.
مرحلة متوسطة كانت 4 سنوات وليست 3.
السنة اللي أخذت عليكم وعطيتم هنا.
إيه نعم. فتبدأ من السادس.
أيوة.
وتنتهي في الثالث متوسط. 4 سنوات كانت الدراسة المتوسطة.
نعم. وأيضا في حماد كلها.
في حماد نعم درسناها. وهذه كانت في مدرسة بعيدة. تعتبر يعني مدرسة خاصة هي اسمها المحمدية الشرعية لكن كانت مناهجها يعني ليست شرعية.
وأنا مناهج مش معنى خاصة. الخاصة يعني تدفعوا فلوس.
إيه كان فيها فلوس.
أيوة.
هي لأقرباء الوالدة. أنا ما كان يأخذوا معي إلا رسم تسجيل يعني. هي كان يمكن الرسم 50 في السنة أو 60 أنا يأخذوا مني 15 ليرة. أيوة. فقط. نعم. فهني حاطين نسبة من الأقرباء والناس يعني الجيدين والمجتهدين وعارف إيش يأخذوا منه 15 ليرة فقط والبقية.
يا سلام.
نعم.
درست المتوسطة فيها.
فيها.
حتى
نعم.
انتهي.
حتى انتهينا.
ثم الثانوي.
والدي فيها الفترة مريض. نعم. لكن يعني وكان هم مثل ما لك دائما الأثرياء الأبناء ما بيشتغلوا. نعم. والدي كان متعلم. ومن بين أخوتي ووصل إلى أن أخذ الثانوية وكان يدخل طب في تركيا. كان تركيا وبعدين اسطنبول وصارت الأحداث تبع الحرب العالمية والكلام لم يذهب. وبالتالي أيضا ما فعل يعني يعمل استدعوا إلى وظائف. كان الوظيفة يعني الثانوية مطلوبة حتى الابتدائية الشهادة الابتدائية
في ذلك الوقت يعتبر شهادة عليا.
ومع ذلك سبحان الله أنف أن يعمل وصرف ما معه وباع من الأملاك التي كانت ورثها وكذا وكذا. فما يعني ما كان يعني يحب يعني أن يعمل. نعم. عمل في الغنم في هي التلج اللي حكينا عنها. ماتت أغلب الأغنام خسرة. فلذلك بقي يعني على رزق والده يتصرف فيه. وعلى هذا فأنا عندما تخرجت من المتوسطة قلت أبحث عن عمل مشان أعين والدي.
خصوصا أنه مريض.
إيه نعم أنه مريض.
مريض للكبار ولا لشيء آخر؟
والله هو مرضه بعضهم قال نفسي وبعضهم قال يعني عضوي. نعم. هو يعني أنا أذكر كيف كان مرضه في الجهتين مع بعض. كان جاء يعني بقيت أغنامه من البر وذهب إلى سوق الغنم وأنا كنت معه. وباعها وأخذ الفلوس ثم جلس القرفصاء بحرجه وأخذ يعد الفلوس وكذا يطبقها ميات كذا. كانت المية كبيرة وكذا الكلام. وبعد ما أجي حطهم جيبه قام داخ. فوقع. فأجوا الناس شالوه كتلوا مي مدري إيش كذا. فما عاد يعيد هالتجربة. قاعد في البيت ما عاد يطلع.
لا إله إلا الله.
من هالشيء هذا. وهو أي واحد ترى إذا قاعد بهالشكل القرفصة وبده يقوم بعد فترة طويلة إلا ما يدوخ، وهذه طبيا مثبتة لأنه يحتاج إلى تروية الدم تطلع إلى المخ شوي قليلا قليلا. فهذا صار معه عقدة
لكن ما وجدت وظيفة؟
أنا ذهبت على المتوسط ما وجدت، لذلك لما جيت ما كنت يعني ما سجلت في الثانوي، وراحت علي مدة التسجيل في الثانوي يعني لا لقيت وظيفة وقعد بلا دراسة. فرحت إلى أين كان طلع في أيام الوحدة في هذا الوقت حب المدارس الصناعية، فقلت إذا مالي، وكان في مدرسة صناعية ما تزال لسه ما انتهى التسجيل فيها، فالثانوية الصناعية وهي قريبة من بيتنا، فذهبت وسجلت. قالوا أنتم متأخرين، جمعونا طلعنا شيء 30 واحد، ننظر في أمركم وكذا وبعدين قبلونا في الثانوية. وتابعنا طبعا قبلونا ووضعوني في حرفة ما رغبتها، نعم
اللي هي
برادة تسوية مبرد، تنو حطوني نجار، حطوني مثلا في الكراج صلح سيارات، وانا بحب يعني هالشيء هذا، لكن تحطوني في برادة وبعدين انا استعمل يدي اليسار فكيف يعني امسك المبرد؟ المعلم بده يمسكني المبرد في اتجاه معين وانا بدي امسكه في اتجاه مخالف. وبقيت في هذه يعني في الحرفة مجبرا عليها الى الثانوية، التمرين ما نجح معي فرسبت في الثانوية الصناعية العملي، وهي العملي بدي عيد السنة كلها، علما بانه درجاتي كانت شبه كاملة في النظري، فأسفت لهذا. وفي السنة في هذه السنة تركت من زعلي لاني اول مره برسب. عندما تركت ما عندي كان علم بانه انا وصلت الى سن الجندية. في عندنا زملائنا الاكبر منا كان يبلغون ويقدموا تقرير دراسي بانه هذا يدرس حتى يؤجل، انا ما وصلت لها السن هذا، لكن عندما رسبت في السنه اللي انا انقطعت فيها وصلت لها السن. فطلبوني عسكري، طلعت لقيت انه بدي اروح جندي، اللي كان ياخذ الثانويه بيروح مرشح ضابط بعدين بصير ضابط في النهايه. فقلت الامر هذا صعب يعني ما هذا، فذهبت الى واحد كان يجلس على باب شعبة التجنيد والد زميلنا، حكيت له قصتي، فقال لي طيب انت ما ينجيك الا اذا كان والدك كبير حتصير معيل له. كم سنه؟ والله ما اعرف. رحنا جبنا الورقه، والدي فعلا كان
كبير
مكبر حاله، حتى هو في ايام تركيا وما تركيا مشان الجندية كمان مشان الكلام، في ناس صغروا نفسه وناس كبروا نفسه مشان يتعدوها، فكان فوق 60 61 سنة بذيك الايام. قال لي جيد، فقدمنا طلب وجاءني تأجيل.
يا سلام.
نعم. فهذا التأجيل سبحان الله، انا تابعت طبعا الثانوية من عندي في البيت لانه انا هذا، فقدمت في سنة واحدة على الثانوية العلمي والصناعي نفسها يعني الصناعية. وسبحان الله في هذا السنة ما في تضارب في الجدول، بين لما طلع الجدول ما في تضارب بالمواد، اخرج من مكان روح لمكان ثاني.
يا سلام.
فأخذت الشهادتين في سنة واحدة.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
الثانوية العلمي والثانوية هذا الصناعي، حتى أنا في الصناعة بقى صرت أشتغل على مهلي لأنه كان
ما في شيء يقلقك،
الحرفة متأخرة والثانوية العلمي كنت أنا عارف أنه فيها ناجح، كانت انتهت يعني. فيجي أستاذ الحرفة قال لي لا تقوم ترسب أنت متأخر، قلت له لا أنا خليني أشتغل على مهلي.
ما شاء الله.
فالمهم الحمد لله.
نعم. طيب في هالمرحلة فيه محطتين مهمتين سأتحدث عنهما، ولكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لي.
خير.
فاصل قصير ثم نعود أيها الإخوة، أرجو أن تبقى معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور محمد منير الجنباز. دكتور، في أكثر من محطة قبل أن نغادر إلى دمشق للجامعة. نعم. أولها الجو العلمي في البلدة، بالذات أن هناك شخصية مهمة هي شخصية الشيخ محمد الحامد.
نعم.
هذه من الشخصيات التي حسب ما فهمت أثرت فيك كثيرا.
جدا. نعم.
حدثنا عن هذا الرجل وعن الجو العلمي والمحطات التي تختارها قبل أن نغادر. نعم. إلى دمشق.
سبحان الله، مدينة حماة كانت محطة يعني علم شرعي من أحسن ما يكون. نحن كان طبعا نصلي في المسجد اسمه الجامع الجديد. هذا الجامع كان يستلم أئمته وخطباءه من آل المراد جيراننا في الحي. وكنا دائما نحن ندرس فيه حتى في قبل الاختبارات كخلية في الساحل الخارجية في بحر خارجية وكذا. جميل المسجد، فندرس فيه كطلاب نحضر هذا، ما ندرس في البيوت، في المسجد هذا. ثم بعد العشاء خلاص نطبق الكتاب ونصلي العشاء ونمشي. فكان في جامع الجديد بالذات في درس كان صباحي للشيخ محمد الحامد،
له صباحي
صباحي هذا بعد صلاة الفجر بقليل. له غرفة في ساحة الجامع بس عالية بدها درج يطلع فيه، هو له غرفة هناك. نحن لما كنا صغار ما نطلع، لأنه يقول الشيخ مثلا يتكلم بسرعة وبعدين كلامه عالي وعلم عالي، ما نستطيع نحن ندركه. فكنا نشاهد مشاهدة فقط هذا الدرس، بعدين التحقنا فيه. قبله أيضا كان في بعض صلاة المغرب بنفس المسجد درس فقهي بعض صلاة المغرب بنصف ساعة إلى العشاء للشيخ محمد علي المراد، لأنه هو الجامع السلم آل المراد. درس فقهي يعني يفهمه الصغير والعامة، للشيخ كان يعني عنده أسلوب جيد في هذا الاتجاه. أيضا هذا المسجد كان في بعض صلاة العصر في قاعة في ساحة المسجد أيضا كبيرة، هذه يجلس فيها شيخ كبير. أول كان محمد علي المراد والشيخ أحمد المراد وتوفوا، هؤلاء خلفهم تلميذ من تلاميذهم نجيب اسمه الشيخ زاكي الدندشي. كان يجلس ويأتي العلماء أئمة المساجد القريبة من هذا المسجد بحدود 10-12 شيخ، ويجتمعون بعد العصر ويقرأ عليهم بكتب الفقه. طبعا حنفي، كان كل هذا الفقه حنفي. هذه الغرفة لها شباكين على ساحة الساحة، ساحة عالية المسجد. نحن كنا نجلس عند الشبابيك نستمع إليهم، مشاهد ما شاء الله يقروا أحيانا نكتوا نكات ظريفة هذا، ونستفيد مما نسمع.
هم القوم لاشقى بهم جليسهم إن شاء الله.
فكان هذا في مسجد إيش الجديد،
يا سلام.
درس بعد المغرب، درس بعد العصر، وكان درس صباحي للشيخ محمد الحامد في يوم واحد من هذا كل يوم ما عدا يوم الجمعة كان ما في. فنحن تأثرنا بهذا. وبعد ما وفي درس الشيخ محمد الحامد في جامع السلطان، هذا الجامع جيد اللي بعدين قصفوه في الأحداث 64 وهدموه حزب البعث والحكومة في ذلك الوقت. أيضا هذا نحن ما رحنا له إلا بعد ما أخذنا الثانوية. بعد ما أخذنا الثانوية صرنا نحضر هذا الدرس، كان بين المغرب والعشاء وأحيانا يتأخر بعد العشاء بقليل، والدرس كان ممتاز جدا.
63 هذا الكلام،
إيه هذا كان 63 مباشرة بعد ما انتهينا من اختبار الثانوي ذهبنا إليه هذا المسجد. بعد صلاة المغرب كان أيضا أيام الأسبوع كاملة ما عدا يوم الجمعة في
ما شاء الله. هذا كله الشيخ محمد،
الشيخ محمد أربعة أيام
ما شاء الله.
أربعة أيام كان فقه
رحمه الله،
ويوم تفسير ويوم سيرة،
يا سلام.
ست أيام.
تأثرت به لمجرد حضورك ولا كان في شيء خاص علاقة خاصة؟
هو أصلا جارنا كمان، هو نحن جيران بيت المراد من جهتين من بيوتنا. وأيضا هو بعدنا فيه، عنده بيت كان صغير الله يرحمه، يعني متواضع جدا، فأيضا يعني قريب ما هو بعيد عن هذا. حتى لما صرنا نحن نداوم عنده في صلاة في درس الفجر بعد صلاة الفجر، كنت أنا أروح أجيب المفتاح من بيته،
يا سلام.
نعم، وآتي وأفتح الغرفة، نعم، طراريح على الأرض قديمة نفضها برا وكذا، نعم، أول من قبل ما هذا يعني كنا أصغر من هيك.
الله،
جيب نفتح افتح نظف الغرفة جدا، يجوا كان علماء يحضروا نعم في صلاة الفجر يقرأوا كتاب الهداية، حما أتذكر هداية في الفقه الحنفي، وفي تعليقات يمديهم عليها الشيخ. وأنا كنت إيش جمع أقلام الرصاص وبريها حتى يكتبوا، أوزع عليهم الأقلام هذا في، وتمشي هذه
رحمه الله.
نعم، بقينا في هذا نستمع درس الصباحي كان درس جاي. عالي إلى أن توفي رحمه الله.
لكن أحداث 64 اللي حصلت في قصف الجامع هذا كنت غادرت إلى دمشق.
إيه أنا كنت في دمشق.
ما سببها؟
وسببها كان أحد الطلاب الظاهر يعني كتب شيء في مدرسة من المدارس المتوسطة يسقط حزب البعث. نعم. فعملوها قضية كبيرة وأخذوا مخابرات وكذا وكان وصلوا إلى المحافظ كان المحافظ خدام ترى عبد الحليم خدام إن هذا القصير اللي بعدين شق على الحزب ترى لا هذا يعني خبيث ما هو قليل وكل قصير لا يخلى من الفتن هو نعم قصير وفتان كان وهو الذي أشعل الموقف أكثر وأكثر انتصارا لحزبه والولد سجن وعزب وكذا فقامت مظاهرات ثم قام بعض الشباب بالاستعصاء في المسجد هذا مسجد السلطان وبدأوا يعني يستعملون مكبرات الصوت يعني يتكلموا كلام عن حزب بعث وبأنه حزب يعني تسلطي حزب كذا كذا مع أنه سبحان الله شوف قبل انقلاب 8 آذار كان يشارك هذا الحزب مع في أيام الانفصال كان يشارك مع بقية الأحزاب ويعتبر أنه هو يعني جزء من هذا المكون
خديعة
نعم لكن عندما صارت له الفرصة وصار انقلاب وقدموا له السلطة مسك زي الكلب الذي يمسك بقطعة اللحم هو جوعان فما مسك بهذا الحكم
حسبي الله
وبدأ اضطهاد الناس وبدأ كذا والجيش يساعده وبعدين شوي شوي الجيش تسلط عليه الأقليات والأقليات سبحان الله كلهم عندهم حقد على أهل السنة مع أنه كانوا عايشين بخير وما كان حد اعتدى عليهم كان حقوقهم محفوظة يعني ربما تحصل بعض المشكلات الفردية
لكن الشأن العام حفاظ
الشأن العام حفاظ شوف أنا العلوي والنصير العلوي ينزل إلى سوق الغنم يشتري ويبيع ويأخذ ويطلع على قريته ما أحد بالعكس يعني كان التعامل جيد
طيب ايش اللي حصل قصف الجامع
ها فعندما هذا حاصروا الجامع وصار في مقاومه من الجامع لكن مقاومه بسيطه لبعض الشباب الظاهر كان معهم مسدسات بسيطه ولكن حصر بدبابات
حسبنا الله
نعم واحد الشباب كان طلع الى المسجد الى المئذنه مئذنه تاريخيه ممتازه هذه مئذنه عاليه وترى من كل اطراف حماه يعني احنا في رمضان قبل أن نفطر كان المؤذن اللي يؤذن في جامع السلطان الشيخ الرهوان كان أيضا ساعاتي يعني عنده ساعات فكان دقة الوقت عنده مضبوطة لذلك عندما يشعل الأنوار في المسجد كان القلعة عليها المدفع مجرد ما يشعل النور يضرب المدفع نحن نشوفه من بعيد نسمع الصوت فنفطر على هذا
صعد هذا الشاب إلى المنارة
صعد وصار يطلق الرصاص فقذفوا المئذنة بالدبابة قذائف عنده حتى أسقطوها وأسقطوا الشاب وقضوا وأيضا دمر المسجد التاريخي كان
حسبنا الله
كله على الطراز العمري اللي هو في القناطر وكذا بعدين هم عملوه إيش يعني عادوا بناءه نفس الحكومة عاد بناء ولكن على طراز ما هو كالطراز السابق
حسبنا الله ونعم الوكيل طيب ننتقل لدمشق باقي أحداث ولا خلاص
والله هذه يعني أهم الأحداث طبعا طيب. يعني حصلت كأحداث يعني سياسية في
ومحطات أخرى
ومحطات طيب. يعني بنذكر أنه كان مرت على سوريا كثير من الناس لا تدرك أن أيام الانفصال كانت من أجمل الأيام على سوريا من أجمل الأيام هدوء وحكومات جيدة وشعب يعبر عن رأيه في الصحف في المظاهرات ما كانت تقمع يعني نحن كنا مدارس
حتى جاء حزب البعث
في الصناعة لما كنا نحن كان في طالع في وزير التعليم اسمه رشاد برمدة كان راسه يابس حلبي والحلبيين شوي عندهم يعني شيء من هذا اليباس نعم ما قال إنه الثانوية الصناعية سيعامل معاملة عامل فني نحن درسنا مشان نكمل دراسة ما مشان نصير عامل فني فاستعصوا سكروا الأبواب كان الصناعة لها باب أيضا تاريخي كبير هذا وهي مثل الحصن هي أصلا كانت سكنة عسكرية للأتراك للفرنسيين من بعدهم فعملوا وركبوا سماعات وصاروا يعملوا مثل نوع من الانقلاب تعلموا على الانقلابات عندنا، صار أي واحد يعرف يدير انقلاب بلاغ رقم واحد كذا كذا وهالكلام. فشوف الشرطة تجي في حدا مثلا عم يعملوا وبيحكوا كذا، في حدا مثلا كسر الباب أو فات أو هذا، حتى في كان عميد في الشرطة جاء قال بدي اتفاهم مع الطلاب، قالوا أنت عسكري ممنوع تدخل، إياك تدخل مدرسة وأنت عسكري. قالوا طيب روح بلبس مدني. لبس مدني ورجع دق قالوا ما من دخلك، هم قالوا بدي اتفاهم معكم، قالوا نحن ما يعني مطالبنا واضحة، رجعونا مثل ما كنا أساس الثانوية، يتابع جامعة ويطلع مهندس صناعي يطلع كذا، ما شو توقفونا عامل فني هالكلام. المهم أخذت فترة إلى أن تراجع هذا بعد الضغط. يعني شوف كل هالحصار لو كان في أيام اللي جتت بعدها في أيام
البعث
كانوا ضربوا بالمدفعية لهالمكان وقال خلص هو والطلاب انتهى.
صحيح.
ولا حد قرب أبدا، هذا بقينا أخذين راحتنا.
لكن البعث تمسكنوا حتى تمكنوا.
نعم هؤلاء يعني خيبوا آمال الناس، كانوا يشاركون مع الناس طبعا. ويعني من فضائل أيضا شوف الانفصال، لذلك كان انقلاب عليه سهل. أنا كنت كان وقتها في آزار تقريبا، آزار يعني أو بهالفترة كنا نطلع على طريق حمص، نحن قريبين من طريق حمص من جنوب مدينة حماة، نطلع ندرس نأخذ معنا كتاب، وكان الورود الرياحين شجر على الطريق، معنا كتاب ندرس. وإذا بالصدفة شفنا سيارة جاية عليها علم سوري ورفرف قدام اثنين موتوسيكل، جينا طلعنا نحن منها هذا القادم وقربنا، وإذا ناظم القدسي رئيس الجمهورية بجلالة قدره جاي بسيارة وقدامه اثنين موتوسيكل ما في غيرهم، دخل إلى مدينة حماة ويتفقد عمل جولة تفقدية، لا فيها الهيلمان ولا فيها هذا، لأنه ليش انتخب انتخاب ديمقراطي يعني ما هو جاء بانقلاب وهذا. فكان الحكم بهذه الطريقة، لذلك كان سهل الانقلاب عليه، يعني ما عنده الحماية القوية لا عند القصر ولا شيء، كان ينزل يصلي مع الناس يوم الجمعة معهم كما روى لنا أهل دمشق من ينزل عادي يصلي معهم يرجع إلى قصره يعني من دون حراسات.
طيب خلينا ننتقل في عام 1963 للميلاد، انتقلت إلى جامعة دمشق وتركت البلدة وتركت أهلك أيضا.
لا أنا بالصراحة لا ما كنت يعني ما تركت، وأنا ما كنت داوم يعني على كيفي هناك. نعم لأني كنت أنا مسؤول عن البيت ولازم أنفق عليه، على هذا أنا أخذت أهلية التعليم.
أيوة
نعم أنا درست في مدارس خاصة ومدارس حكومية ساعات وكذا، فصار عندي يعني ساعات تؤهلني أقدم على
أهلية
التعليم، لولاها ما كنت حصلت عليها. نعم فقدمنا عليه طبعا اسمه صف خاص يمتحن امتحان في كتب هذا وفي
تمام درس. ولا ما تبقى في دمشق.
نعم وفي دروس عملية، فأنا عندما قدمت عليه كان أيضا الامتحانات في حمص وليست في حماة لا أهلية التعليم، فقدمت عليه الحمد لله ونجحنا وعيننا في مدارس. لذلك كنت أنا أهتب الفرصة ولا مثلا عطلة، وعطلنا كانت كثيرة حتى أذهب إلى دمشق وأحضر بعض الحصص لمادتي اللي أنا فيها.
حصلت على البكالوريوس عام 1969.
إيه نعم.
هذا هو سبب التأخر إذن هالسنوات.
إيه نعم.
وما كنت منتظما.
نعم. إيه ما كنت منتظم. نعم. حتى كنا بعض زملائنا نكلفوا نشتري لنا كتب، نسألوا عن بعض الأشياء يعني في الدراسة. يعني حتى في الإنجليزي أنا قعدت كتير في الإنجليزي، لأنه نحن لما تخرجنا من الصناعة كان إنجليزي عندنا يعني عبارة عن قصة صناعية، كيف صنعوا القفل أول سنة، سنة تانية كيف السيارة بدأت اختراعها وكيف تمشي وكيف كذا. نعم حتى لما واحد عطلت سيارته جاب حصان يشدها، وكانت سيارة مثل هيك الجيب مثل هذول القديمات، واحد طفل صورة مع والدته قال لما this car in one horse، يعني هالسيارة بحصان واحد، مع أنه بيعرف أن السيارات بعدد أحصنة، هالسيارة بحصان واحد لأن حصانها بشدة واحد. فالمهم هكذا كانت يعني الإنجليزية قليلة. لما رحنا إلى الجامعة في الجغرافيا الإنجليزي عالي، يعني حتى كان في بعض الكلمات ما تلاقيها في قاموس.
أيوة
ولازم الأستاذ هناك هو اللي يعطي معناها. اصطلاحات جغرافية لاجون مثلا هذه ما عرفنا معناها إلا بعد ما رحنا داومنا ونسأل هاد وهاد ولا بحيرة ساحلية لاجون اصطلاح ما نحصلها في القاموس. نعم في كثير مثلا فولت هي في العادي غلط لكن هي في الجغرافيا صدع صدوع نعم. ففي اصطلاحات كثيرة تمر معنا ما لها
تضطر انك تبحث بنفسك
نبحث بنفسنا لكن احيانا ما تلاقيها.
ايوه
انا رحت مشان قوي انجليزيتي على السفارة البريطانية كان عاملين مجموعة تعليم اللغة الانجليزي
في وين؟
في السفارة البريطانية
في دمشق.
في دمشق
اه
ويهدون الاهداء اعطوني كتب كلها بالعربي وكيف تحكي وكيف تتكلم وكذا وكذا يعني اخذناها مشان نقوي انجليزيتنا فيها. ما كان هذيك الايام في معاهد واحد ينتسب اليها ويرفع من يعني لغته.
طيب افهم من هذا انك في دمشق لم تلتقي باحد من الاعلام الكبار في دمشق؟
لا
بحكم التردد.
لا التقينا بالله يرحمه الشيخ حسن الحبنكي كنا نحضر دروس ودروسه عاليه وهو صنو للشيخ محمد الحامد. نعم يعني عالم عامل وجيد وله دروس فقهيه ممتازه جدا.
حضرت عنده؟
حضرت عنده.
غيره؟
ما حضرت عنده.
ما حضرت.
في كان مسجد نعم الرفاعي
بس ما حضر.
شوف في طلاب والله كسر وكذا هذا يعني جلست مرة واحدة بس يعني لقيت الكلام عادي. أنا صرت يعني من هواة الفقه أحب الفقه يعني حتى لما توفي الشيخ محمد الحامد الله يرحمه يعني ضجنا وين من الروح بدنا يعني إنسان يكون عالم نجلس عنده. فذكروا لي الشيخ خالد الشقفي في الحاضر نحن في السوق رحت له هناك الدرس قعدت كان يتكلم عن الشراكة يعني شركة المضاربة شركة كذا لقيت عم يحكي كلام غير اللي أنا سمعته عند الشيخ. فأنا قلت له لا هذه كذا قال لأني عم يقرأ هو هيك شوي
شديد
نعم قال ها نحن فقه شافعي روح هذا عم يقرأ روح يعني كمل. فأنا سكت معت هذا وبعدين حضرت عنده الدرس وما عاد رحت. طبعا هو فقه الشافعي نحن تعلمنا فقه
حنفي إيه
نعم.
طيب بعد ذلك في بعد 69 أنت عملت فيما يبدو في مجموعة من الأعمال قبل 75 إيش اللي حصل من 69 إلى 75 هذه فترة مهمة بالنسبة لك قبل ذهابك للسعودية.
إحنا كمان معلم مدرسة
معلم.
في القرى
في القرى تتنا
كان المعارف عندنا يعرفونني ويعرفون توجهي. طبعا ما كانوا يبعثوني إلا إلى قرية إما نصيرية أو نصرانية فما درست مسلمين
يخافون أنك
فأول قرية رحت لها في الجبل اسمها قرية حير المسيل نعم وفي الجبل طبعا درست أخذت لي غرفة وكذا يعني عندهم ف
ما يعني تزوجت؟
لا ما وقتها ما كنت تزوج. فهناك من درستهم طبعا موجود يعني المنهج عام في كتاب الدين تعليم الصلاة هم ما بتعلموا الصلاة. فأنا أمرت اللي بيعبي البراميل لأنه ما عندنا مي إلا بيأخذ في بئر وفي هيك سد بسيط يملوها. فقلت له ملي لنا البراميل في عندنا درس هذا. فقلت له الطلاب يلا راح أنا أتوضأ قدامكم تتوضوا كذا. فتوضيت وكذا وعلمناهم الوضوء. المدرسة على تل عالي والقرى والقرية بيوتها بيشاهدوا كل شيء بيصير فيها.
أوه.
فنزعج السكان
شافوا أولادهم يتوضون.
نعم. فصليت فيهم الظهر. نعم. فالمهم جاءني واحد من كبار القوم هذا فقال لي يا أستاذ أنت ليش تعذب حالك؟ نحن نعلمهم الصلاة على طريقتنا وخلص أنت اتركهم. اللي والله هذا منهج يعني لازم نعطيه كما هو يعني عندكم اعتراض ترضوا على
الوزارة
نعم على وزارة المعارف أما أنا فدرسي بدي أعطيه. فانزعجوني أعطوني ما عاد يحكي عليك يكلمني بهذا الشيء. نعم هذا اللي يتكلم سبحان الله يعني أنا عندما ذهبت في الليل طبعا واحد بقضي حاجته في الليل لانه ما في حمامات ما في كذا، بروح هيك في الجبل
يا الله
مكان اخذ معي بريق مي واطلع الى في عدمه الليل. خرجت مره في هذا الوقت هذا واذا هذا الذي نصحني واقف على سطح بيته، انا بدي مر من عده بيوت واطلع بعدين من القريه، انا كنت ساكن
في غرفه في
الغرفه هناك وحده كبيره في السن اجرتني هذه الغرفه. نعم. فالمهم واذا على السطح كان القمر بدر يناجي هذا القمر يا علي يا ذا الوجه المشرق يا كذا يا كذا يا كذا. فتراتي طبعا ما اظن انه الا حافظها في العتمه يقرا هيك ترتيل يعني منظم ما ادري ما يعني
محفوظه واضحه.
وبعد ما انا وقفت اسمع تحت البيت يعني، ثم بعد ذلك بدا في لعن عائشة وبكر وعمر، فأحملت حالي وانسحبت. نعم. فهذه ما مضيت فيها سنة فقدمت نقل، نقلوني إلى مدرسة نصارى.
يوه.
نعم. إلى تومين، تومين على السد الآن جنب الزارة التي تقصف. أيضا هذه الزارة الآن التي تقصف هي بعد تومين، الآن فيها قتال بين المقاومة وأهلها علوية الزارة. تؤمن نصارى يعني ما أقول أحن شوي هناك في الزارة. بعد أن رديت يعني تاني سنة من تؤمن انتقلت فنقلني إلى الزارة هذه، أسس فيها مدرسة نعم وأهلها علوية وهي على نهاية السد، سد الرستن هذا،
وهم أشد من النصارى.
إيه طبعا يتظاهرون بهذا ولكنهم ما في لا دين ولا خلق. نعم ما في يعني ما بدنا نحكي تفصيلات زيادة. ففي تومين هذه السنة نعم درست فيها سنة، تنا شوفوا حتى ما تقولوا علمت أولادكم ولا أسلمتهم ولا كذا، جبت مدير المدرسة والده خوري، جبت الخوري تنا تعال خوري متساهل وجيد اللي أشوف أنا والله بعرف كثير آيات من القرآن، إن شاء الله تمسك القرآن كمان سكت يعني ودي يمدح حاله
قال يعني بعرف القرآن
إن شاء الله تمسك القرآن كمان سكت. أعطوني صف أول ابتدائي يعني ما بدي لا يعني ازعجكم لا تزعجوني، قال والله أحسن شيء. فأخذ صف أول ابتدائي علم القراءة والكتابة وكذا حتى لما يختلفوا، وطبعا أول أولاد مع بنات له ليش أخذت له قلمه أنت يا فلان فلانة ليش أخذت قلمها وتاخذ لها، قال لي والعذره ما اخذتها بالعذره نعم. فهكذا مضيت معهم سنه نعم يعني حتى كان في عندهم في الشتاء اسمه عيد الغطاس بيرشوا الناس بحزمه من النباتات نعم اللي جاي فيها بيرشوا. انا ما لي خبر جيت الصباح الى المدرسه واجد خوري نعم وقام فجأة رشني فيها، أعوذ بالله لا تكون فيها شيء ها ترى أنا بصلي يلي والله طاهرة مي.
وبعد ذلك انتقلت إلى أكثر مدرسة ولا أكملتها فيه؟
كانت سنة والسنة في الزارة رديت انت من الزارة كمان تنون نقل رد بعدها في قرية أخرى اسمها جدرين.
وكل هذه تتنقل في صلة بينك وبين الأسرة الوالد والوالد؟
أنا كان عندي دباب روح ورجع.
كويس جيد جيد.
شوف في أيام الشتاء عندي ملابس جلد وكذا وكذا يعني مشان الدباب برد
صحيح.
فكنت اتنقل ما بات عندهم نعم. حتى في سنه طلعت والدنيا كانت نعم وانا في الجغرافيا دارس ايش اعراض الموت بردا
الله وانت جمدت
انه اول واحد اول شيء الانسان يعني يشعر ببروده، بعدين اذا ما دفى حاله بصير الجسم لحاله عنده آلية يرجف عشان يعطيه حرارة. فوصلت إلى حد أنه صرت أرجف. قال بعدها إذا ما رد دفى حاله وجاب نار ولا جاب كذا يشعر بدفء شديد بدفء غامر ثم يموت فجأة.
شعرت بالدفء؟
فقبل ما أشعر بالدفء نعم طلعت هيك شفت في بيت على الطريق مشعلين نار، قلت والله طالما عم برجف راح هذا. فعلا وقفت الدباب بدي حط رجلي انزل واذا انا طلعت متجمد على ظهر الدباب وما لي حاسس رجلي نفسها هاي ما نزلت، فتركته في الارض واسرعت الى هناك قعدت عند النار وكذا دفيت حالي ورجعت كملت الطريق
الحمد لله. طيب في 75 هي القصة الأهم وهو خروجك من سوريا، أسباب هذا الخروج والأحداث التي تبعت هذا، لكن أستأذنك في أن تكون في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله الله يسلمك.
رحلتنا إذن أيها الأخوة والأخوات مستمرة، وستنطلق في الحلقة القادمة بالتحديد في عام 1975 للميلاد مع ضيفنا للدخول معه إلى المملكة. نال الماجستير في الإعلام الإسلامي في جامعة الإمام، ثم بعد ذلك الدكتوراه، ثم نتحدث عن تدريسه في عدد من المدارس في الرياض، ثم ندخل معه في مكتبة الملك سلمان الخاصة عندما كان أميرا للرياض وكان ضيفنا هو المسؤول عن هذه المكتبة. هذه الأحداث كلها في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.